الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد عند كلام العلامة القيم رحمه الله في غزوة الطائف وعند قوله رحمه الله ونصب عليهم المنجنيق وهو أول ما رمي به في الإسلام، وجاء في ذلك ما لا يثبت من الحديث عند أبي داود وعند غيره، فليظهر عدم ثبوت ذلك في غزوة الطائف. قال: وقال ابن سعد أنبأنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن ثور بن يزيد عن مكحول، وهنا أرسله مكحول، فهو من مرسلة مكحول، أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف 40 يوما، وهذا مرسل من مرسلات مكحول. قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل رفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبابة، حتى إذا كان يوم الشدخة سمي بذلك لكثرة الشدخ، فإنه حصل للناس الشدخ الكثير بمعنى الشق، فإن أهل الطائف تحصنوا ورموا المسلمين وأكثروا من الرمي، فكثر الشدخ في المسلمين فقيل يوم الشدخة. قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبابة، سبق الكلام فيها في الدرس الماضي، ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوه، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار، فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل، فقتلوا منهم رجالا، ولهذا سمي كما عرفنا ذلك اليوم يوم الشدخة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف، فوقع الناس فيها يقطعون، وقد روى ذلك الطبري في تاريخه من مرسلات عمرو بن شعيب، ما هو عن أبي عن جده، وإنما من مرسلاته هو، أما عمرو شعيب عن أبي عن جده حديث متصل مسند. قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها لله وللرحم، فقال: إني أدعها لله وللرحم، أي الأعناب. وهذا رواه الواقدي في مغازيه، وهكذا البيهقي في الدلائل من طريقه وابن سعد وغير واحد، فمن طريق الواقدي المتروك، فلا يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أدعها لله وللرحم، عرفنا أن هذا لا يثبت. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج منهم 14 رجلا فيهم أبو بكر، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه. قال: فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة، ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي، فقال: ما ترى؟ فقال: ثعلب في جحر، يعني أهل الطائف قد تخبأوا في حصونهم وجمعوا لهم زاد سنة، وهم تحنام عندهم الزاد وعندهم الماء، كالثعلب في الجحر لا تصل إليه، تحتاج أن تنتظر وتتعب حتى يخرج من جحره. قال: ما ترى؟ فقال: ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فأذن، وهذا الذي نعم ذكرها هنا كذلك من طريق الواقدي، روى ذلك الواقدي في مغازيه والواقدي حاله متروكة، ومن جاء بعده رواه من طريقه كالبيهقي في الدلائل والطبري في تاريخه وابن سعد في الطبقات روى ذلك من طريقه. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب فأذن في الناس بالرحيل، فضج الناس من ذلك وقالوا نرحل ولم يفتح علينا الطائف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال، يعني إن أبيتم إلا القتال فغدوا على القتال. فغدوا فأصابت المسلمين جراحات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، فسروا بذلك، يعني بعد أن حصل لهم الشدة فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. وهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فلما ارتحلوا واستقلوا قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقال يا رسول الله ادعوا الله على ثقيف، أي بالهلاك والدمار. فقال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي، ولأحمد نعم رواه من طريقين عن جابر وحديث حسن، وفي مشروعية الدعاء على الدعاء بهداية الكفار وإن كانوا حربيين. اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. قال وسشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف جماعة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف عن الجعرانة ثم دخل منها محرما بعمرة، فقضى عمرته ثم رجع إلى المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعرانة لا لأنها من المواقيت، لكن لأنه أنشأ العمرة منها، أي نوى العمرة وهو فيها، وإلا فإنها ليست من المواقيت، هي دون المواقيت. وفي هذا أن من أنشأ العمرة في موضع دون المواقيت فمن محله، فمن حيث أنشأ، ولا يجب عليه أن يرجع إلى ميقات أهل بلده ولا إلى غير ذلك من المواقيت. إلى هنا والحمد لله.